محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى ما إذا تبدل الحكم الظاهري حكم ظاهري آخر يقتضي مثلا الإعادة أو القضاء، يقتضي عدم تحقق المأمور به الذي جيء به بالحكم الظاهري الأول. قلنا أنه تارة يكون هذا الحكم الظاهري الثاني إمارة، كما لو أجرى الأصل مثلا في الشبهة الموضوعية وصلى بالثوب المشكوك ثم قامت بينة أو خبر ثقة بناء على حجيته في الموضوعات على النجاسة، أو في الشبهات الحكمية، حينئذ هنا لا إشكال أن هذه الإمارة القائمة على عدم تحقق الواقع يقتضي الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. على كل تقدير، حتى إذا كان القضاء بأمر جديد وموضوعه الفوت، لأن الإمارة لوازمها حجة وبقيامها على عدم وقوع الفعل الواقعي فيما سبق من المكلف حينما تقد جاء بالفعل الظاهري، حينئذ هذه الإمارة تثبت كل تلك اللوازم. فبناء على عدم إجزاء الحكم الظاهري الأول كما هو الصحيح، أو كونه تخيليا كما في بعض الفروض لا واقعيا أصلا، فلا موضوع للإجزاء، لا محال يجب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، هذا واضح. وأما صور التبدل بالأصل، وأن الأصل الذي يأتي بعد ذلك ويقتضي عدم تحقق الوظيفة وعدم مطابقة الحكم الظاهري السابق للواقع، هذا الأصل هل يقتضي الإعادة في داخل الوقت والقضاء خارج الوقت أو لا، يختلف باختلاف الصور في الواقع وكيفية خصوصية هذا الحكم الظاهري الثاني أو الأصل العملي الثاني الذي يقتضي عدم الإجزاء، يعني يقتضي عدم الإتيان بمتعلق الأمر الواقعي. المفروض أن الحكم الظاهري الأول سواء كان بنحو توهمي أو لا بنحو واقعي تبدل موضوعه وارتفع، لا يقتضي الإجزاء على كل حالين. ومن هنا البحث هنا بهذا المنظور كما قلنا، من هنا لم يفصل السيد الشهيد بين الصورتين لأنه لم يقبل الإجزاء على كل حال. حينئذ هنا يذكر السيد الشهيد عدة صور، أو بتعبير آخر يذكر صورا، هذه الصور بعضها يكون الحكم الظاهري الثاني تنجيزا للتكليف الواقعي بالاستصحاب، الأصل الشرعي الذي هو الاستصحاب، وبعض هذه الصور تنجيزا للحكم الواقعي بمنجز عقلي كالعلم الإجمالي أو ما يكون من قبيل العلم الإجمالي. فيقتصر على مثل هاتين الصورتين ضمن صور عديدة أربع. الصورة الأولى التي يذكرها سيد الشهيد هنا هو أنه ما إذا كان مثلا أجرى قاعدة التجاوز في الوضوء وصلى وتوضأ في الماء، أجرى قاعدة التجاوز في الوضوء حينما يشك مثلا في جزء من أجزاء الوضوء وقد دخل في غيره في داخل الوضوء، وكان شكه في داخل الوضوء قبل أن يقوم من مقامه، شك مثلا وهو في المسح، مسح الرأس، أنه هل أو في غسل اليد اليمنى، هل غسل يد اليسرى، هل غسل يده اليمنى أو لم يغسل، فأجرى قاعدة التجاوز لأنه كان يرى مثلا جريان التجاوز في الوضوء. ثم بعد ذلك اتضح له أن قاعدة التجاوز لا يجري، هنا قاعدة التجاوز لا يجري وأنه مخصوص مثلا بالصلاة، فالذي يجري حينئذ في حقه استصحاب عدم الاتيان بالغسلة باليد اليمنى مثلا، وبالتالي عدم تحقق الوضوء وعدم كون الصلاة مع الوضوء مع الطهور. هنا وهذا من النوع الثاني من النوعين اللذين ذكرناهما بالأمس، ويمكن تصوير مورد للنوع الأول بحيث يكون الحكم الظاهري واقعا جاريا، كما إذا أجرى صلاة الطهارة في الماء وتوضأ به ثم بعد ذلك حصل له يقين بأن هذا الماء كان نجسا صباحا ولا يدري هل بقيت نجاسته أو طهر بمطر مثلا أو بنحو ذلك مما باتصال بالكور، فيكون حينئذ هذا الاستصحاب حاكما من حين حصول موضوعه وهو اليقين بالنجاسة السابقة رافعا لقاعدة الطهارة من حينه، لا بأن ينكشف عن عدم جريان قاعدة الطهارة سابقا، إلا أنه كما قلنا حيث لا فرق بين الصورتين من حيث عدم القول بعدم الإجزاء، وأن الحكم الظاهري الأول لا يكون لا يتم فيه شيء من البيانين المتقدمين، فالنتيجة من حيث وجوب الإعادة والقضاء واحد، نقطة وجوب الإعادة والقضاء يكون واحدا. وعلى كل حال هنا بالنسبة لداخل الوقت لا إشكال في وجوب الإعادة، أي لو حصل لو ارتفع ذاك الحكم الظاهري الأول الترخيصي وكان الحكم الظاهري الثاني إلزامي كاستصحاب عدمه تحقق الوضوء عدم تحقق غسل اليد المشكوكة أو استصحاب بقاء النجاسة في الماء الذي توضأ به، حينئذ هذا الاستصحاب يقتضي الإعادة في الوقت. بل لولا الاستصحاب أيضا في هذا المثال في مثال الطهور، وكل ما يكون شرطا في الصلاة وكل ما يكون كل ما إذا كان الشك في جزء أو شرط لا في موارد الشك في المانعية، يكون لولا الاستصحاب أيضا الأصل العملي العقلي يقتضي الإعادة وهو إصالة الاشتغال، لأن الشك في الامتثال بعد كون أصل الشرطية محرزة الوجوب، وأن الصلاة مع الطهور واجب على كل حال، يشك حتى لولا الاستصحاب هل جاء بالصلاة مع الوضوء مع الطهور والطهور الحدثي من الحدث أو لا، وهذا شك في الامتثال لا بد فيه من الاحتياط في داخل الوقت، كما لو شك في داخل الوقت في أصل أنه صلى أو لا ليس يجب عليه أن يعيد حتى لولا الاستصحاب، إلا أن الاستصحاب هنا أيضا يؤكد أصل شرعي يقتضي وجوب الإعادة في الوقت، وهذا واضح. وأما خارج الوقت لو التفت إلى هذا خارج الوقت حصل هذا التبدل في خارج الوقت، حينئذ بعد أن خرج الوقت حصل له هذا اليقين السابق، أو مثلا حصل له تبين له أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، حينئذ الآن يحتاج إلى مؤمن بلحاظ القضاء، قلنا أنه ولا يكفي كونه حين العمل كان له مؤمن، فإن هذا المؤمن في كل آن لا بد منه في نفي الآثار والتبعات المترتبة على ذاك العمل لا محالة، فالآن في خارج الوقت لا بد أن يؤمن من ناحية القضاء عليه، فإذا كان القضاء بنفس الأمر الأول أو كان موضوعه عدميا عدم الإتيان بالواجب في الوقت ففي هذا المورد يثبت هذا القضاء لا محالة، أما إذا كان بالأمر الأول لأنه شك في امتثال الأمر الأول، بل الاستصحاب أيضا يقتضي عدم امتثال الأمر الأول، ولو كان بأمر جديد لكن موضوعه عدم الإتيان فالاستصحاب يحرز عدم الإتيان، إنه يجري استصحاب عدم الإتيان بذاك الجزء المشكوك بحسب الفرض، وبهذا ينقح موضوع وجوب القضاء فيجب عليه بحكم هذا الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري ثاني يجب عليه القضاء لا محالة. وأما إذا كان القضاء بأمر جديد موضوعه وجودي لا عدمي، أي فوت الفريضة فوت الواجب، فعدم الإتيان المستصحاب استصحاب عدم الإتيان لا يثبت عنوان الفوت، لأن عنوان الفوت عنوان وجودي ينتزع من فوات مثلا الفريضة وملاكها ونحو ذلك، وهذا العنوان الوجودي لا يثبت باستصحاب بالأمر العدمي الملازم له إلا بناء على الأصل المثبت الذي ليس بمثبت ليس بصحيح. إذن هذا ما ذكره صاحب الكفاية وهو صحيح هذا الكلام صحيح إلا أنه هنا أثار سيد الشهيد إشكالا مع جواب على هذا الإشكال عليه. حاصل هذا الإشكال أنه إذا كان الأمر هكذا إذا كان لا يثبت بناء على كون القضاء بأمر جديد موضوعه الفوت لا يثبت بالاستصحاب استصحاب عدم الإتيان، وحيث أنه بأمر جديد ليس الشك في في الامتثال لأن أصبر شك في أصل تعلق هذا التكليف الجديد الشك في تحقق موضوعه فيجري فيه البراءة. إذا كان الأمر هكذا إذن لو كان الالتفات والانتباه داخل الوقت تبدل الحكم الظاهري الأول بالثاني داخل الوقت، لكن المكلف عمدا لم يأتي اكتفى بما جاء به من الصلاة ولم يأتي إلى لم يعد الصلاة إلى أن خرج الوقت، أيضا لا بد وأن يقال فيه في مثله بعدم وجوب القضاء حينئذ، لأن الأمر الأدائي انتهى زمانه سقط على كل حال، الأمر القضائي موضوعه عنوان وجودي لا يمكن إثباته بالاستصحاب حيث أنه أمر جديد شك في موضوعه شك في أصل التكليف يجري عنه البراءة، وهذا ما من البعيد الالتزام به فقهيا بحيث المكلف الذي يكون في الوقت مسؤولا شرعا ومطالبا بالعمل ولا يعمل مع ذلك خارج الوقت لا يجب عليه القضاء، لأن هذا إشكال في أكثر في إشكال مربوط بتمام موارد وجوب الإعادة على المكلف بمنجز شرعي في داخل الوقت أو عقلي ولم يأتي به ثم في خارج الوقت حينئذ عمدا تركه لم يحتط مع وجوب الاحتياط عليه بحكم الشارع في داخل الوقت من استصحاب أو غيره، وبعد ذلك حينئذ بناء على أن القضاء بأمر جديد سوف يجري البراء عن وجوب القضاء، فلا بد من علاج مستقل له بحسب الحقيقة. وقد يعالج هذا الفرع الفقهي بأن يقال أن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الأعم من الواقع أو الظاهري، الفوت المأخوذ في أدلة وجوب القضاء من فاتته الفريضة الواجبة عليه سواء كانت واجبة واقعا أو واجبة ظاهرا، وهذا المكلف حينما جرى تنبه في الوقت جرى في حقه الاستصحاب وثبت عليه وجوب صلاة وجوب الإتيان بالصلاة مع طهور ظاهرا كوجوب ظاهري، فهذا فريضته الواجب عليه ظاهرا حينما تنبه في الوقت، وقد فوته يقينا وجزما ويحرز أنه قد فوت الفريضة الواجبة عليه ظاهرا، إذن فيكون مشمولا لدليل القضاء، إلا أن هذا العلاج غير تام لأن لازمه أنه يجب على هذا المكلف حينئذ القضاء حتى لو انكشف له بعد ذلك أنه كان صلاته مع طهور واقعي كان صلاته مع إتيان، لأن في الوقت الاستصحاب كان جاريا في حقه فوظيفته الظاهرية كانت أن يعيد الصلاة وقد فوتها ولم يأتي بها فيجب عليه القضاء مع أنه لا شك في عدم القضاء في مثل هذه الحالة. هناك جواب ثاني يذكره سيد الشهيد لحل هذه الشبهة هذه المشكلة، وهو أنه اللهم إلا أن يقال أن دليل القضاء يقتضي أن ما كان منجزا على المكلف وفاته في الوقت يجب عليه أن يقضيه خارج الوقت يقضي ما فات كما فات، لكن لا على أساس أن يكون هذا وجوبا واقعيا بل يكون وجوبا من سنخ ما فات، فإن كان ما فات فوتا لوجوب واقعي فوجوب القضاء واقعي، وإن كان ما فات فوتا لوجوب ظاهري فوجوب القضاء ظاهري، بحيث لو انكشف أنه قد جاء بالواقع يرتفع وجوب القضاء حينئذ، فلا يرد هذا النقض الذي نقضنا به على هذا. فدليل القضاء موضوعه مطلق الفوت الأعم من الظاهر والواقع الوجوب الواقعي أو الظاهري، لكن محموله متناسب مع موضوعه مع ما فات، إن كان الفائت وجوبا واقعيا فوجوب قضائه وجوب واقعي أيضا، وإن كان الفائت وجوبا ظاهريا فوجوب قضائه أيضا ظاهري، فذاك النقض حينئذ لا يرد لأن الوجوب الظاهري يرتفع موضوعه مع فرض انكشاف الخلاف. ولا يبعد مثلا إمكان استفادة مثل هذا المعنى من ألسنة اقضي ما فات كما فات في بحث القضاء، وهذا بحث فقهي في ذمة مباحث مسائل القضاء من الصلاة. وهذا صورته. الصورة الثانية وهو نفس الصورة الأولى، يعني أن يكون قد تبدل الوظيفة الظاهرية بحكم ظاهري آخر استصحابي شرعي أصل شرعي يقتضي الاتيان بالوظيفة الواقعية داخل الوقت، لكن في بنحو الشبه الحكمية. هذا مثال كان للشبه الموضوعية، الآن يفترض شبه حكمية لنكتتين لا فرق من ناحية إلا في نكتة سوف تتضح، وهي مثاله ما إذا اعتقد مثلا وجوب الظهر بدليل إمارة قامت عنده خبر ثقة على وجوب الظهر، أو استظهار من دليل ثم بعد ذلك انكشف له أن هذه الرواية ليست معتبرة وأنه كان قد اشتبه فيها وثاقة هذا الراوي، أو في ذاك الظهور والاستظهار، حينئذ يرتفع حجية ذاك الحكم الظاهري وبالتالي الاجتزاء بالظهر، ويشك في الشبه الحكمية في أصل المسألة. الآن أفرضوا مبنى هكذا أن أن مقتضى الاستصحاب أدلة الاستصحاب جريانه في الشبهات الحكمية، وصلاة الجمعة كانت واجبة في عصر الحضور فيستصحب وجوبها إلى الآن، وهذا الاستصحاب سابقا أيضا كان تاما المبنى عنده، لكن كان قد جاء عليه حاكمون وهو الإمارة أو الظهور الدليل الاجتهادي، حينما يظهر له خطأ الدليل الاجتهادي حينئذ ذاك الاستصحاب يصبح الآن حجتان، استصحاب في الشبهة الحكمية وهو استصحاب بقاء وجوب الجمعة، فبالاستصحاب يتعين عليه وجوب الجمعة. حينئذ إذا كان هذا في الوقت فيجب بعده، الآن وقت الجمعة موجود، ينبغي أن يأتي بالجمعة بصلاة الجمعة لحجية هذا الاستصحاب عليه. وأما إذا كان خارج الوقت، التفت إلى هذا خارج الوقت بعد أن كان قد جاء بالظهر وحينئذ يقضي الجمعة، طبعا قضاء الجمعة يكون بالإتيان بالظهر يقضى ظهران، حينئذ لأن ما جاء به لم يكن وظيفته بحكم هذا الاستصحاب، كان وظيفته الجمعة، فالفريضة التي كانت واجبة عليه في يوم الجمعة وهو الجمعة لم يأتي بها، وما جاء بها لم تكن فريضة فلا بد أن يقضي، وإن كان ما يقضيه سوف يكون هو الظهر من سنخ ما أتى به أداء، لكنه لا بأس به، فيجب عليه القضاء ظهران. حينئذ هنا لو كان القضاء موضوعه عدم الأداء أو بالأمر الأول فهذا الكلام صحيح، هنا أيضا يجب القضاء. أما لو كان موضوعه الفوت، لو كان موضوعه الفوت فوت الفريضة، قد يقال هنا هذا الاستصحاب يثبت الفوت، لأن بهذا الاستصحاب نثبت أن ما كان واجبا عليه في الوقت الجمعة، أن الاستصحاب مؤدى وجوب الجمعة عليه في يوم الجمعة استصحابا لوجوبه قبل العصور السابقة، وكونه قد فوت الجمعة لم يأتي بالجمعة هذا محرز وجدانا. هناك كانت الشبهة موضوعية في الصورة الأولى، فعنوان الفوت للفريضة لم يكن محرزا، وإنما أردنا أن نحرزه باستصحاب عدم الإتيان، لأن الشبهة كان في الإتيان بنحو الشبهة الموضوعية. هنا نعلم عدم الإتيان بالجمعة، يعلم أنه لم يأتي بالجمعة، وإنما يشك في كون ما لم يأتي به هل كان هو الواجب والفريضة أو كان الفريضة ما الظهر، والاستصحاب يقول ما لم يأتي به وفوته يقينا وهو الجمعة هو الواجب. فنقول هنا كما نقول في موارد التركيب بين الموضوعات، نقول لم فوت الجمعة يقينا والجمعة هي فريضته في يوم الجمعة بالاستصحاب، إذن يكون قد فوت على نفسه ما هو فريضته. فبحسب الحقيقة ندعي هنا وجوب القضاء حتى إذا كان القضاء بأمر جديد موضوعه الفوت، لأننا نطبق قانون الموضوعات المركبة الذي يحرز جزءه بالوجدان وجزءه بالأصل. كونه فوت الجمعة هذا وجداني، فإنه لم يأتي، يعلم أنه لم يأتي بالجمعة في الوقت لأنه كان يرى حجية تلك الرواية وخبر الثقة مثلا، وهو لم يأتي بالجمعة يقينا، فتفويته بمعنى تركه، وتفويته الذي هو عنوان وجودي لعنوان لصلاة الجمعة هذا محرز وجدانا، وكونه واجبا وفرضا عليه بالاستصحاء فيثبت الموضوع. إلا أن هذا الكلام غير تام، لأن عنوان الفوت المستفاد من أدلة القضاء عنوان فوت الفريضة، يعني عنوان الفوت كأنه منتزع من أن يكون الواجب بما هو واجب يكون قد فات، أن يفاته التكليف الشرعي، فاته المسؤول الواجب الشرعي. هنا العرف لا يستفيد التركيب، لا يكون فوت شيئا ويكون ذاك واجبا. هذا التركيب صحيح في بعض الموارد، في بعض الموضوعات والعناوين المأخوذة في الموضوعات الأحكام، في الملاقي مثلا هكذا نقول عنوان الملاقي بما هو ملاقي، ليس لازما أن يلاقي شيء شيئا وأن يكون الملاقي نجسا، هناك نقبل التركيب، يلاقي هذا الجسم جسما آخر ويكون الملاقي نجسا، لا أنه أن يكون الملاقي بما هو ملاقي نجسا، حتى يقال استصحاب بقاء النجاسة في الملاقي لا يثبت أن الملاقي بما هو ملاقي نجسون، لأنه أصلا مثبت. هناك في مثل نجاسة الملاقي الذي هو موضوع للتنجس الملاقى، حينما نجري استصحاب النجاسة في الملاقي وبه نثبت نجاسة الملاقى معه، هناك الموضوع تركيبي، لأن عنوان إضافة النجاسة إلى العنوان الملاقات بما هو ملاقات العرف يلغيها، أن هذا العنوان ليس دخيلا، الجسم والمنجس، الجسم النجس يكون منجسا بحسب الحقيقة، فهذا ملاقا بالوجدان ونجس حين الملاقات بالتعبد الاستصحابي يثبت حينئذ موضوع الحكم الشرعي. هناك العرف يقبل التركيب، أما في عنوان فوت الفريضة العرف لا يلغي هذه الخصوصية، إذ لعل لتفويت الفرض بما هو تفويت مضاف إلى الفرض والوجوب هذه الخصوصية يراها دخيلا في موضوع الحكم الشرعي، فليس هنا التركيب صحيحا. حتى عرفان العرف لا يلغي هذه الخصوصية، فمن هنا لا يمكن إثبات القضاء إذا كان بأمر جديد وموضوعه الفوت في هذا الفرض أيضا كالصورة السابقة. هاتان صورتان لكون الحكم الظاهري بالأصل الذي ثبت في الحالة الثانية للمكلف حكما ظاهريا شرعيا أي استصحابا تماما ثلا. هناك صورتان أخريتان يذكرهما السيد الشهيد، الحكم الظاهري الثاني ليس حكما شرعيا بل حكم عقلي، بمعنى منجزية العلم الإجمالي. الصورة الثالثة هذه أن يكون هناك علم إجمالي في المسألة يقتضي الاحتياط عقلان لتنجز العلم الإجمالي القائم بين متباينين. حينئذ غاية الأمر في أول الأمر قام حكم ظاهري أوجب انحلال هذا العلم الإجمالي وخروجه عن التنجز من قبيل العلم الإجمالي بوجوب الجمعة أو الظهر أو وجوب القصر أو التمام في موارد الذي يتردد إما بنحو الشبه الحكمية أو الشبه الموضوعية، بنحو يحصل عند المكلف علم إجمالي أن الآن يجب عليه إما القصر أو التمام، أو بنحو الشبه الحكمية لو شك في أن مثلا من كان شغله في السفر هل يجب عليه القصر أو التمام، وصار ولم يمكن إثبات أحد الأمرين حصل للمكلف علم إجمالي منجز يجب الاحتياط فيه. حينئذ لو فرض أنه في الفرض في الحالة الأولى لحكمه الظاهري حصل مثلا رواية أو أصلا كان يقتضي تعيين أحدهما وبالتالي انحلال العلم الإجمالي، قامت رواية مثلا عنده على وجوب الظهر أو رواية عنده على وجوب القصر فصلى قصرا ثم بعد ذلك ظهر بطلان تلك الرواية وأن ذاك الحكم الظاهري لم يكن صحيحا، فيرجع علمه الإجمالي الآن يعلم إجمالا بوجوب أحدهما، وهذا العلم الإجمالي لا محالة يبحث عن تنجيزه، ولا إشكال أن هذا العلم الإجمالي حينئذ يقتضي التنجيز كلما كانت شرائطه تامة، إلا أنه يبحث السيد هنا في حالتين. الحالة الأولى التي يبحث فيها السيد الشهيد هو أنه هنا بما إذا فرض أن هذا العلم الإجمالي حصل في الوقت، يعني هذا التبدل حصل عنده في الوقت في داخل الوقت، هل حصل عنده هذا التبدل؟ تارة يحصل عنده هذا التبدل في داخل الوقت، وأخرى يحصل عنده هذا التبدل في خارج الوقت. إذا حصل عنده هذا التبدل في خارج الوقت، كما لو حصل عنده بعد مضي الوقت حصل له تبدل رأيه السابق في ما تعين عليه، والآن هذا العلم الإجمالي هل يكون حجة أو لا يكون حجة في حقه؟ وفي داخل الوقت أيضا قد يحصل له هذا التبدل ويكون قد جاء، إذا لم يكن قد جاء بذاك الطرف الذي كان عليه الحكم الظاهري الأول، واضح أن الآن العلم الإجمالي يكون علما إجماليا منججا، لكن قد يحصل له هذا التبدل بعد أن كان قد جاء بذاك الطرف، فيكون حينئذ جاء بطرف واحد وبقي طرف آخر. هذا العلم الإجمالي حينئذ علم إجمالي، أحد طرفيه قد تحقق في الحالة السابقة، يعني قد أحد طرفيه خارج عن محل ابتلائه، أحد طرفيه خارج عن محل ابتلائه قبل أن يتشكل هذا العلم الإجمالي، فماذا يكون حينئذ وظيفته؟ يتحدث السيد الشيخ في هاتين الصورتين. أما الصورة الأولى، ما إذا كان علمه الإجمالي حصل خارج الوقت، فهنا القول بوجوب الإعادة، القول بوجوب القضاء على الإعادة، الآن خرج عن الوقت لا يجب عليه الإعادة، القول بوجوب الإعادة حينئذ بوجوب القضاء خارج الوقت حينئذ يتوقف على أحد وجوه، يرى أنه هذا الوجوه هل يتم به وجوب الإعادة خارج الوقت أو لا. ويلحق أيضا بهذا ما إذا كان حصل له هذا العلم الإجمالي في الوقت في داخل الوقت، لكنه لم يصلي إلى أن خرج عنه الوقت. الحقيقة هنا يذكر السيد الشهيد عدة وجوه لإثبات وجوب القضاء عليه. إذا كان قد حصل عنده في داخل الوقت هذا العلم الإجمالي ولم يأتي بالشق الآخر إلى أن خرج الوقت، حينئذ يتصور عدة وجوه لإثبات وجوب القضاء عليه. أحد الوجوه ما ذكر هناك في البحث السابق من أن هذا المكلف في داخل الوقت حينما التفت تبدل حكمه الظاهري وكان قد جاء بأحد الطرفين، بعدما جاء بأحد الطرفين حصل له هذا العلم الإجمالي وتبدل حكمه الظاهري، لم يأتي بالشق الآخر إلى أن خرج الوقت. في هذه الحالة يتكلم سيد الشهيد إلى أن خرج الوقت، حينئذ هنا يقال كان منجزا عليه، بل كان منجزا عليه، كان يتنجز عليه الاتيان بالظهر، كان منجزا عليه الاتيان بالظهر أو الاتيان بالتمام الذي لم يأتي به، الاتيان بالتكليف المعلوم بالإجمال، ولم يأتي به إلى أن خرج الوقت، ففيما بعد الوقت أيضا يحكم عليه بوجوب القضاء، لأنه قد فوت ما كان واجبا عليه كوظيفة ظاهرية، كان واجبا عليه ولو بحكم عقله أن يأتي بذاك الطرف الآخر لمنجزية العلم الإجمالي بحكم عقله، ولم يأتي به أو لإصاءة الاشتغال، فالآن بعد الوقت أيضا يجب عليه أن يقضي ما فات كما فات، وهذا وجوب قضاء ظاهري كما قلنا هناك بناء على ذاك التوسعة التي استفدناها مثلا من دليل القضاء. إلا أن هذا يناقش فيه سيد الشهيد بأنه لو استفيد مثل هذه السعة من دليل القضاء فهذا مخصوص بحكم ظاهري شرعي، أن تكون الوظيفة الظاهرية الشرعية عليه العمل في الوقت ويكون قد فوته على نفسه، أما ما تكون وظيفته العقلية أن يجب عليه الإتيان أو الإعادة في الوقت ولم يعد لأنه عقلا كان له علم إجمالي منجز، مثل هذه الفرضية استفادة التوسعة فيها من أدلة القضاء في غير محله، يعني دليل القضاء لا يريد أن يوسع من حكم العاقل، ليس ناظرا إلى التنجيز العقلي إذا كان ناظرا إلى تفويت فريضة أعم من الواقع والظاهر، أعم من الواقع الشرعي والظاهر الشرعي، لا من أعم من الواقع والظاهر العقلي الذي كان منجزا عقلان. فحينئذ دليل الوجوب القضاء لا يمكن أن يثبت وجوب قضاء لمن فاته ما كان واجبا عليه عقلان، فوت وظيفته العقلية، بل من يشمل من يكون قد فوت وظيفته إما الشرعية الواقعية أو الشرعية الظاهرية. وهذه التوسعة بهذا المقدار استفادته من أدلة القضاء في غير محله. وجه آخر هنا يحكم به بأن يقال أن هنا مجري استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي، بناء على أن يكون موضوع القضاء عدم الإتيان، نجري استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي، وبهذا الاستصحاب نثبت وجوب القضاء على هذا المكلف أن يقضي، بناء على أن الموضوع مطلق عدم الإتيان لا عنوان الفوت، موضوع عدم يثبت بهذا الاستصحاب. هذا الوجه هناك لو جرى أيضا لا يجري هناك الوجه السابق، لأن عدم الإتيان الشك هنا ليس في عدم الإتيان بواقع الواجب، بل الشك في عدم الإتيان بعنوان الواجب، لأن أحد الفردين يعلم بأنه قد جاء به بالوقت وهو مثلا الصلاة ظهران، والفرد الآخر وهو الصلاة جمعة يعلم بأنه لم يأتي به. استصحاب عدم الإتيان لو أريد إجراؤه في العنوانين، في واقع العنوانين، لا شك في أن أحدهما مقطوع أنه جاء به والآخر مقطوع أنه لم يجي به، ليس له شك، وإنما الشك في عنوان الواجب، أن ما هو الواجب منهما واقعا لا يدري أيهما واجب، فعنوان الواجب بما هو واجب لا يعلم، يعلم أنه قد جاء به أو لم يأتي به. موضوع وجوب القضاء حينئذ ليس ترك عنوان الواجب بهذا العنوان، وإنما موضوعه بناء على أن يكون الموضوع عدميا عدم الإتيان بواقع ما هو واجب، وما واقع ما هو واجب هنا مردد بين مقطوع الإتيان به ومقطوع عدم الإتيان به، فيكون هذا من قبيل موارد استصحاب الفرد المردد، الاستصحاب الذي يجري في مورد لعنوان إجمالي مردد بين فردين أحدهما مقطوع التحقق والآخر مقطوع الارتفاع. ومثل هذا الاستصحاب لا يجري إذا كان موضوع الحكم أحد العنوانين الواقعيين، كما هو كذلك في أمثال هذه الموارد. فهذا بهذا الاستصحاب أيضا لا يمكن إثبات وجوب القضاء في مثل هذه القضية. بيان آخر لإثبات وجوب القضاء التمسك بعلم إجمالي، وهو أن المكلف يعلم في الوقت أن بعد أن تبدل حكمه الظاهري الأول إلى هذا الحكم، ويعلم أنه إما يجب عليه الآن أن يأتي بالصلاة مثلا جمعة أو تمامان، أو إذا لم يأتي بالصلاة الآن تمامان، إما أن الوجه الثالث هكذا، أن هنا نتمسك بعلم إجمالي منجز قبل العمل، بأن يقال المكلف من أول الأمر كان له علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي كان موجودا في حقه، علم إجمالي قبل أن يقوم بالعمل، أنه إما يجب عليه أن يأتي بما أتى به في الوقت، أو إذا لم يأتي بما أتى به في الوقت فيجب عليه القضاء خارج الوقت، إما أن يجب على أن يأتي بما لم يأتي به في الوقت أو يجب عليه القضاء خارج الوقت. يعلم إجمالا، فهو أنه جاء بالقاصر، يعلم إجمالا إما يجب عليه أن يأتي بالتمام داخل الوقت، أو إذا لم يكن يجب عليه التمام خارج داخل الوقت، يعلم إجمالا أنه إما يجب عليه أن يأتي بالقصر في داخل الوقت، أو يجب عليه أن يأتي بالتمام خارج الوقت قضاء إذا لم يأتي بالظهر في داخل الوقت، يتشكل له علم إجمالي من هذا القبيل. ويقال أن هذا علم إجمالي في التدريجيات يكون منجزا، إلا أن هذا العلم الإجمالي أحد طرفيه تقديري ليس تحقيقيا، وهو أنه معلق على أن لا يأتي بالظهر في خارج الوقت، إذا معلق على هذا القيد وإلا لا يكون حينئذ منجزا في حقه. مثل هذا العلم الإجمالي التدريجي الذي أحد طرفيه معلق على فعل أو ترك لا يعلم من أول أنه سوف يفعله أو لا يفعله، لا يكون علما إجماليا منجزا. بيان آخر أيضا يذكره سيد الشهيد هنا، وهو التمسك بعلم إجمالي لوجوب القضاء خارج الوقت لما لم يأتي به، أو وجوب الإتيان بما جاء به في الجمعة القادمة في الواجبات التي تكون واجبات تكرارية في الواجبات التي تكون واجبات تكرارية حينئذ هكذا يتشكل علم الإجمالي من هذا القبيل للمكلف، إذ يعلم إما ما لم يأتي به هو الواجب فلا يجب عليه القضاء، أو ما جاء به سوف يكون واجبا. خب بالنسبة لما تقدم ليس هذا منجزا لأنه خرج عن محل ابتلائه، بالنسبة للجمعة القادمة سوف يكون يعلم أنه سوف يأتي من جديد هذا الفرض عليه في الجمعة القادمة، فإذا الآن لا يجب عليه القضاء في ذاك الوقت يجب عليه الجمعة، لا يجب عليه الظهر ففي ذاك الوقت يجب عليه الجمعة لا محالة. فيتشكل علم إجمالي إما بوجوب قضاء الظهر عليه في يوم السبت للجمعة الفائتة لأنه جاء في الجمعة بالجمعة لا بالظهر، أو يجب عليه الجمعة في الجمعة القادمة، وهذا علم إجمالي في تدريجي في عمود الزمان، كلا طرفيه محقق التحقق ليس معلقا على شرطين، أما الآن يجب عليه الظهر قضاء أو يجب عليه جمعة يوم الجمعة القادمة الذي هذا اليوم يقينا يجري في حقه، يعني سوف يكون إذا كان باقيا بالقطع أو بالاستصحاب هذا اليوم سوف زوال الجمعة يتحقق في حقه. إذن فهو علم إجمالي في عمود الزمان المسمى بالعلم الإجمالي في التدريجيات التدريجي، وكلا طرفيه محقق ليس أحد طرفيه معلقا على شيء، فيكون حينئذ منجزان، لا يجري إصابة البراءة عن وجوب القضاء الذي عنوانه الفوت مثلا لأنه يكون معارضا مع الأصل المؤمن عن الواجب الاستقبالي في الجمعة فيتساقطان ويجب الاحتياط فيجب الاتيان بالظهر. هذا الواجب يتم فيما إذا كان واقعا هذا الواجب من الواجبات التي تتكرر على المكلف من قبيل مثال الجمعة والظهر، أما في مثال القصر والتمام مثلا ليس هكذا، الذي لا يعلم المكلف هل يبتلي بسفر مثل هذا السفر في المستقبل الذي فيه مثل هذا العلم الإجمالي أو لا، فلا يكون حينئذ في غير الواجبات المتكررة المكررة جزما لا يكون له موضوع. وجه آخر مبناه غير تام أيضا يذكره هو الوجه الرابع، وهذا اللي ذكرناه خامس كان، أنه لو قيل بأن القضاء بنفس الأمر الأول لا بأمر جديد، إذا كان القضاء بنفس الأمر الأول فحينئذ الأمر الأول لا يزال يكون باقيا في خارج الوقت كما هو في داخل الوقت، فيكون حينئذ يجب الاحتياط لا محالة، يجب الاتيان بالقضاء لأنه ليس قضاء بل هو أداء، وهذا حينئذ يكون أيضا صحيحا لو تم مبناه، إلا أن مبنى كون القضاء بأمر جديد هذا المبنى غير تام. هذا ما يرتبط بهذا الفرض من الفرضين، وهو أن يكون قد التفت إلى تبدل حكم في داخل الوقت ولم يأتي به إلى أن خرج الوقت، فبأحد هذه الوجوه الخمسة الذي لم يتم منها شيء إلا هذا الوجه الأخير بحسب الحق ما قبل الأخير في الجملة في خصوص الواجبات التكرارية، وإلا في غيرها لا يجب القضاء بحسب الحقيقة. وأما الصورة الثانية من هذا الشيء فرض الثاني من هذه الصورة الثالثة تأتي إن شاء الله.